الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يجعله في موازين أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الكلمة عنوانها المرأة في الغرب رؤية من الداخل، والحق أننا نريد أن نتحدث عن صورة خدعنا ببهرجها، واغتر الكثير منا بزخوفها، صورة أعجبت من ضعيفات الإيمان بمظهرها، ولم يعرفنا عن البلايا والرزايا في مخبرها وجوهرها. إنها صورة المرأة في الغرب، المرأة في الغرب التي أصبحت قدوة لبعض نسائنا وفتياتنا. إذا قصت شعرها هرولنا لكي يقصصن شعورهن مثلها، وإذا لبست البنطال سارعنا للاقتداء بها. نريد أن نرى هذه الصورة من داخلها، نريد أن نعرف هذه المرأة التي اقتدى الكثيرات بها كيف تعيش. هل هي سعيدة حقا كما تظهرها لنا المجلات النسائية؟ هل هي مسرورة صدقا كما يتكلم عنها بعض المتفرجين والمتفرجات؟ صورة المرأة من الداخل هي صورة تعكس حقيقة المرأة في الغرب، بعيدة عن تلك الصورة التي تظهر عبر شاشات التلفاز في استوديوهات هوليوود. نريد أن نراها في بيتها، طفلة وشابة وزوجة وأما وجدة. نريد أن نرى صورة المرأة في الغرب بعيدا عن مساحيق المكياج التي وضعتها على وجهها، وبغض النظر عن التسريحات التي زينت بها رأسها وشعرها. صورة من الداخل تتجاوز الشورت والفانيلة التي ارتدتها، فبدأ صدرها عار، تراها بعض المنسوخات عندنا فتعجب بها، فتزين بصورتها بعض الغرب دون أن تعلم ما ضمه هذا الصدر العاري من مآسٍ وأحزان وبلايا وتعاسة وعدم اطمئنان. نريد أن نطالع هذه الصورة من خلال التقارير التي وضعها الغرب أنفسهم عن نسائهم، ونقف عند دلالاتها ومعانيها لنستشعر نعمة الله علينا في الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي له لولا أن هدانا الله. أيتها الأخوات، أما المرأة الغربية من الداخل طفلة، فقد نقلت مجلة المجتمع الكويتية في عددها الصادر 1117 أن 150 مليون طفل أمريكي يقتلون بالإجهاض سنويا. 150 مليون طفل يقتلون إجمارا سنويا في أمريكا. وفي مجلة الأسرة في العدد 16 ذكرت أن 15 طفلا يقتلون يوميا في أمريكا. أما في مجلة الإصلاح الإماراتية فقد نشرت في عددها 228 أن ثلث الأطفال في بريطانيا يولدون سفاحا، وبالأدق 29.2%. تقول هذه الدراسة التي نشرت في بريطانيا أن بين كل 10 نساء تتزوج منهن واحدة فقط عند النساء قبل أن تضع حملها، وأصبح الإنجاب من غير زوج لا يشكل وصمة عار في المفهوم العام هنا يقصدون في لندن. ففي 3 شهور الأولى من هذه السنة التي كتب فيها التقرير تمت حوالي 30% من حالات الولادة من نساء غير متزوجات. واتضح في دراسة نشرت في المجلة الدورية اتجاهات السكان التي تبدو كل 3 شهور أن هناك 365,000 حالة حمل خارج نطاق الزوجية في إنجلترا وويلز، وهذا يعادل 42% من المجموع الكلي لحالات الحمل، بزيادة قدرها 80% خلال 10 سنوات. وبالنسبة لبريطانيا بلغت النسبة 29.2%، وفي العام الماضي 80% من أطفال الأمهات اللاتي وضعن دون 20 من العمر ولدن خارج نطاق الزوجية. وأوضحت الدراسة أيضا أن 1,150,000 عائلة في بريطانيا عام 89 900,000 للميلاد تعيش دون أحد الوالدين في حالة طلاق، أو يسمونها العائلة السنجل اللي هي إما أن تعيش مع أب أو أم، ويشكل هذا ارتفاعا بمقدار 60,000 عائلة عن العام السابق. فإذا النسبة في تقاعد. ونخلص من تلك الدراسة إلى أن أجهزة الإعلام والتي شهدت تطورا ملموسا في العقود 3 الماضية عندهم نجحت في ترويج النظريات الأوروبية المعاصرة التي تدعو جهارا نهارا للإباحية والسفور، حيث ارتفعت نسبة المواليد غير الشرعيين في بريطانيا من 6% في الستينات إلى 29.2% هذا العام. فالتلفزيونات الملونة، لا زال التقرير كاتب التقرير يستخلص من هذه النتائج، يقول فالتلفزيونات الملونة تقدم باقتحامها لخدمات المنازل وتعرض الأفلام والمناظر الجنسية بأسلوب تجاري يقوم على الإثارة والتنافس، هذا على المجلات ذات الصور الخليعة والفيديو والموسيقى الصاخبة والسينما ووسائل الإعلام والعرض، وتضاعفت حالات الطلاق وهجر عش الزوجية والعيش مع العشيق، وتضاعفت بصورة تبعث على القلق، وتفاقمت أيضا ظاهرة اغتصاب النساء وحتى الأبطال، وهذا هو المقصد. فالمعروف في بريطانيا مثلا أن طفلة واحدة بين كل 4 نساء تعرضن لحالة اغتصاب. وتطالعنا وسائل الإعلام كل يوم بأخبار عن اغتصاب أطفال أحيانا دون 5 من العمر. أطفال دون 5 من العمر يتعرضون أو يتعرضن للاغتصاب. هذه هي حالة الغرب، تفكك وضياع وزنا وفجور. والأدهى والأمر أن المعنيين بالدراسات الاجتماعية يرون أنه بحلول القرن 21 سترتفع نسبة اللقطاء يعني الأطفال خارج نطاق الزوجية إلى 50%، أي سيصبح نصف المجتمع الغربي أبناء سفاح، نسأل الله السلام والعافية. فإذا تجاوزنا قضية السفاح والانتصاب بالنسبة للأطفال نأتي إلى ظاهرة أخرى تكشف عن معاناة أخرى وبلية عظمى، وهي قضية تعذيب الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم. أصبحت قضية من قضايا الغرب لا تقل في خطورتها وبشاعتها عن جريمة المخدرات والشذوذ والجريمة التي تفضح بها مجتمعاتهم. ولو جئنا نتأمل الأرقام عن نسب هذه الظواهر والحالات في المجتمع لأصبنا بالذهول، حتى يذكر أن نسبة الآباء الذين يعتدون على أطفالهم اعتداء جنسيا، نسأل الله السلام، أب يعتدي على طفلته الصغيرة، قد وصلت إلى 10% تقريبا في بريطانيا. يعني من 100 أب 10 آباء يعتدون على أطفالهم جنسيا، نسأل الله السلام. وربما كان هذا الرقم قليلا، لماذا؟ لأن كثير من الأطفال يخاف أن يبلغ الشرطة عن أو الطفلة تخاف أن تبلغ عن أبيها بأنه يمارس معها الشذوذ. ولهذا فإنه قامت الشرطة البريطانية حتى تحتوي هذه الظاهرة، خصصت رقما سريا سهلا يستطيع الأطفال الاتصال به بسهولة للإبلاغ عن هذه الحالة، كما قامت بعمل إعلان تلفزيوني وإذاعي لإرشاد الأطفال كيف يتصرفون في حالة اعتداء آبائهم عليهم، نسأل الله السلام والعافية. ثم تأتي قضية الضرب والقتل والخنق بالنسبة للأطفال، شيء مروع حتى لا نتخيل. يعني كل يوم تطالع الصحف الغربية ووسائل إعلامهم فترى وتسمع أغرب من الخيال من هذه الروايات. أم مثلا تعرض طفلتها للسعات الفئران حتى تموت، تأتي بفئران وتجعلهم يلسعون هذه البنت حتى تموت، نسأل الله السلام. وهذه أخرى أم تضرب ابنها الذي لم يتجاوز العام عدة ضربات على رأسه حتى يفارق الحياة، وهكذا دوالي. حتى لا نتخيل أن هؤلاء الأطفال الأبرياء يعيشون مع وصوش كافرة لم تعرف للرحمة طعما. ويا للعجب، يحدث هذا مع أطفال في عمر الزهور وهم من وصفهم الله بزينة الحياة الدنيا، بل قد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أنه لم يقبل طفلا في حياته، وضحه على قسوة قلبه. فيا ترى هل هؤلاء القوم من البشر الذين غرس الله في فطرهم مشاعر الأمومة والأبوة وجعلها من أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس ومن أعمق مصادر الدفء النفسي والراحة والسعادة؟ أليس الأطفال هم أجدادنا التي تمشي على الأرض، والذين نسعد لسعادتهم ونحزن إذا أصابهم أي مكروه؟ كم من أم باتت إلى الصباح بسبب ابنها الذي أو طفلتها التي أصابتها حمى؟ أليس هم من تشقى الأم وتسهر الليالي حتى يكبروا ويشبوا؟ بل هناك بعض الأمهات من تسهر على ابنتها حتى بعد زواجها وتسهر على أبنائها. هذه المشاعر الإنسانية رعاها الإسلام وحفظها من تلك الحضارة التي سمعنا قبل قليل شيء من صورها. ما بال هؤلاء القوم وأي تبلد أصاب نفوسهم وإلى أي حد ارتكست عندهم الفطرة حتى وصلوا إلى هذا الحد؟ إن هذه العلامات لتشير إلى واقع المرأة الغربية التي حجب صورتها الحقيقية. الكثير من الكتاب وزخرفت صورتها الكثير من وسائل الإعلام. ثم إذا مضينا في سيرة المرأة الغربية وتجاوزنا حياة الطفولة ولجنا سن 15، فإننا نراها تعيش حياة الضياع والغفيلة. الشوارع حظها منها أكثر من بيت أبيها، وذلك لأن الكثير من الأسر تتخلى عن أبنائها عند هذا السن، أو تتعامل معهم تعامل الفندق مع الجلائح. ولهذا يروي أحدهم ممن عاش مع أسرة يتعلم هناك اللغة، قال: دخلت البيت الذي تعلم فيه فرأيت جانيت، اسمها جانيت ابنتهم، تبكي بكاء شديدا وهي في 15 تقريبا من عمرها، والأب أبوها يصرخ. وأنتم تعرفون أن الإنجليز من طبائعهم البرود، فليس من صفاتهم الغضب. وعلى أي حال دخل هذا إلى البيت فوجد ابنتهم تبكي والأب يصرخ غضبان، فيسأل الفتاة: ماذا جرى؟ فتبكي البنت وتقول: هذا أبي يريد أن أدفع له 15 جنيها في الأسبوع إيجارا للغرفة التي أسكنها في هذا البيت، وإن دخلي هذا لا يمكنني من أن أدفع أكثر من 10 جنيهات في الأسبوع، إلا أنه مصر على 15 جنيها، وإلا فإنه يهددني بالطرد من البيت. ولهذا فإن البنات يتابعن بالتعرف على الرجال حتى تستطيع أن تكون مأوى يؤويها. ولهذا فإنها تدخل عالم الغزيلة في سن مبكر. ففي التقرير الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط الإرضعاء من هذا الشهر 12/6/1420 ذكرت الأعمار التي تمارس فيها المرأة العلاقات الجنسية على النحو التالي: في أمريكا تمارسها في 15 سنة، وفي بريطانيا 15.3 أشهر تقريبا، ألمانيا 15.6 أشهر، فرنسا 15.8 أشهر. ثم قالت الجريدة: أما الشباب والشابات في الشرق، تقصد في الدول الإسلامية، فهم الأكثر ميلا للانتظار، أي محافظة على العفة والطهارة، ولعل التأثير الديني، هكذا تقول الجريدة، ولعل التأثير الديني يلعب دورا في هذا المجال. لا، ما هو لعل، بل هو جزما وقطعا، وإلا ما الفرق بين مجتمعاتنا ومجتمعات تلك؟ أما حالات الاغتصاب التي تعيشها تلك المرأة التي يتبجح بعض الكتاب في الدعوة تصريحا أو تلميحا للاقتداء بها، فبلغت في أمريكا كما أوردت هذه الدراسة المجتمع، في أمريكا تغتصب امرأة واحدة كل 6 دقائق، في كل 6 دقائق هناك امرأة تغتصبت في امريكا. وذكرت الدراسة انه لم يتجاوز سن بعض المغتصبين من الذكور 13، بينما كان سن بعض المغتصبات 8 أعوام وحسب. وذكر الدراسة أيضا، والكلام لا زال لمجلة المجتمع، أكثر من 50% من الأمهات المراهقات يلدن بغير علاقات زوجية. وهذه دراسة ذكرتها مجلة الأسرة العدد 15، قالت في أمريكا حالات القتل والاغتصاب والضرب التي تتعرض لها النساء، قالت فهناك 3000 أمريكية تقتلن كل سنة على أيدي شركائهم في العيش من زوج أو عشيق، وأن 4 ملايين أمريكية يضربن كل سنة بمعدل 1 كل 15 ثانية. كل 15 ثانية تضرب امرأة في أمريكا. وقد صدرت عن وزارة، لا زال الكلام للمجلة، وقد صدرت عن وزارة العدل أرقام أكثر مأساوية، حيث تشير إلى أن 10,000 أنثى دون 18 اغتصبن في العاصمة واشنطن وإحدى 10 ولاية سنة 92,900 للميلاد، وأن 3,800 من هؤلاء كنا دون 12 ويزداد رعب الأرقام عندما نقرأ أن 20% من الفتيات دون 12 اغتصبهن آباؤهن، و26% اغتصبهن أقارب لهن، وأن 50% اغتصبهن أصدقاء ومعارف. ويعني ذلك أن 4% فقط من حالات الاغتصاب قام بها مجرمون لا يعرفون ضحاياهم. ولاحظوا أن 20% من الفتيات دون 18 اغتصبهن آباؤهن، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ولم تستطع وزارة العدل جمع إحصاءات عن بقية الولايات لأنها لم تكمل عملها، غير أنه كان واضحا أن الاتجاه عام في البلاد كلها، وقد سجلت سلطات البوليس 109,000 حادث اغتصاب في البلاد سنة 92,900. أما إذا تجاوزنا حياة المراهقة إلى الحياة الزوجية أو قبيل الزواج، فهناك دراسة قد أجريت على 4,500 سيدة أمريكية، ولا 4,500 امرأة أمريكية، وسجلت هذه الدراسة النتائج التالية: 95% من النساء في تلك الدراسة شكونا من الإرهاق النفسي والعاطفي الذي تلقينه ممن أحببنا من الرجال، و 98% يرغبنا في عمل تغيير للحياة العاطفية، يعني شوف عشيق غير العشيق التي هي معه. وأما بالنسبة للزواج ومدى أهميته، ففي بحث شمل 34,000 امرأة قامت به مجلة المرأة الجديدة في أمريكا، جاءت النتائج على النحو التالي: قررت نسبة 41% من النساء اللائي شملنهن البحث أنهن غير مرتبطات ولا يسعين إلى الارتباط، وفي المقابل فقد قرر 7% من النساء المتزوجات، و18% من هؤلاء اللائي يعاشرن شخصا ما فقرن أنهن يسعين لاقتناص رجل آخر. وإنما ذكرنا هذه الأرقام حتى لا يقول قائل أننا عندما نطرح موضوع المرأة في الغرب نطرحه من باب العاطفة والمبالغة. فهذه الدراسات دراسات علمية في مجلات متخصصة أو في دوريات نشرت في الغرب. قال ويؤكد هذا الاستفتاء الذي قامت به مجلة جاليمور الأمريكية عام 1987 أن هناك زيادة في عدد النساء اللاتي يستحسن الخيانة الزوجية نسأل الله السلام. فمن بين 800 امرأة شملهن البحث كان هناك حوالي 18% منهن استحسن اختراف الفاحشة، وذلك في مقابل 12% في العام السابق. فالنسبة عندهم في الازدياد في الخيانات الزوجية. أما في مجال الأسرة إذا طرقنا هذا الباب ودخلنا إلى داخل بيت المرأة الغربية وهي تعيش الحياة الزوجية فإن التقارير قد أتت على النحو التالي. فمن الإحصائيات التي ذكرت عن المرأة الأمريكية والتي نشرتها مجلة النور في عددها 106 تقول في كل 15 ثانية تتعرض امرأة أمريكية للضرب كما ذكر، وفي كل 5 سنوات يقتل العنف الأسري ما يعادل مجموع الأمريكيين الذين ماتوا في حرب فيتنام. وذكرت الإحصاءات أيضا أن 100,000 امرأة تنام في المستشفى كل عام نتيجة العنف الأسري، و 35% من النساء اللواتي يراجعن أقسام الطوارئ في المستشفيات الأمريكية بسبب الضرب المبرح المستمر، وفي كل 3 دقائق تغتصب 4 نساء. هذه في هذه الدراسة. وزادت حالات الاغتصاب في عام 92 بنسبة 4% عن عام 91. فإذا أصبحت أما بدأ مشوار العقوق والتبرم والهجر الذي ربما يصل إلى شهور بل إلى سنوات. قصة يرويها لنا الدكتور محمود عبد الرزاق وقد عاش سنوات طوال هناك، يقول في جلاسكو مدينة في إسلندا وأمام رصيف الحافلة حافلة نقل الركاب اصطف الناس في طابور واحد بكل أدب وانتظام ينتظرون قدوم الحافلة. وبعض الكتاب إذا أراد أن يتكلم عن المجتمع الغربي قال وقفت أمام الحافلة فانتظم الناس في انتظام، وأخذ يشرح الأدب والانتظام في اصطفاف الناس عند رصيف الحافلة دون أن يشير إلى تلك السلبيات التي قد طفح فيها المجتمع الغربي. قال الكاتب يقول وإذا بامرأة عجوز تقف أمام فتاة شابة، وعندما التفتت العجوز إلى الوراء وقعت عيناها على الفتاة الشاب فسلمت عليها سلاما حافا تبدو منه الصلة والقرابة وفيه العاطفة الجياشة واللهجة للتعرف عن أحوال هذه الفتاة وأخبارها. فتسأل العجوز الفتاة كم مضى في عليك في إجلاسكم، فتجيب الفتاة 5 سنوات. فتقول المرأة العجوز ألا تعرفين أني أعيش في هذه المدينة قالت الفتاة: نعم أعرف هذا. فقالت العجوز: ولم لا تزورينني؟ فأجابت الفتاة: المشاغل كثيرة والوقت ضيق، فلا توجد لدي الفرصة لزيارتك. ونبغت العجوز نبغة ألم وأسى وحزن عميق نابع من القلب، ثم قالت: أبعد هذه الأعوام كلها تنسين أمك يا بنتا؟ هذه الفتاة معها في نفس المدينة 5 سنوات لم ترها، تعتذر بالمشاغل وضيق الوقت، لم ترى هذه الفتاة أمها. نعم إنها أم، وهذه الفتاة هي البنت. وهذا إنما هو حصاد الأباء والأمهات، يحصدونه علقما ومغمنا. وهذه قصة أخرى في مدينة ليستر بوسط إنجلترا، حيث تسكن امرأة عجوز بمفردها في بيت مستقل. وهذا شيء عادي، بل رأيته أنا بنفسي، تجلس بكرسيها تستأجر غرفة ملحقة عزكم الله بها دورة من المياه، وتجلس العصر حتى الغروب. تشكو من الوحدة. المهم أن هذه المرأة تسكن عجوز تسكن بمفردها في بيت مستقل، وكانت مغرمة بتربية القطط، ذهب عنها الأبناء، والزوج استمتع بها في شبابها ثم تركها إلى غيرها. فلما أصبحت عجوزا تخلى عنها الكل، فلم تجد إلا القطط، فاتخذت لها نحو من 10 قطط تعطف عليها وتقدم لها بعض الطعام. وعلى عادة باعة الحليب هناك في بريطانيا يمرون الصباح وتشترك هذه العجوز باشتراك، يأتي بائع الحليب ويضع الحليب في زجاجات عند الباب حتى ما يطف الباب، يضعها عند الباب حتى لا يزعج الناس. وعندما يمر في اليوم التالي إذا وجد الزجاجات الحليب في مكانها علم أن أمرا ما، إما أن تكون قد أصحاب البيت قد غادروا البيت، أو أن حادثا قد وقع، وهذا هو الغالب. وهذا ما حدث لهذه العجوز في ليستر. فبعد عدة أيام من تجمع الزجاجة يمر بائع الحليب ويضع الزجاجة عند البيت ويذهب، ثم يعود في اليوم الثاني ويجد الزجاجات على ما هي عليه. اتصل هذا البائع بالشرطة، وعندما جاءت الشرطة وفتحوا الباب وجدوها ميت، وأن قططها 10 قد أكلت أطرافها وأنفها وأذنيها. هذا قد يكون عادي في ذلك المجتمع، لكن القصة لم تنتهي بعد. الشرطة حققت في هوية هذه العجوز وبحثت، فوجدت أن ابن هذه العجوز يسكن في نفس الشارع الذي تسكن فيه أمه العجوز وحدها، وعلى مسيرة 4 دقائق فقط. ولما سألوه: منذ متى لم تشاهد أمك؟ فقال: منذ 5 شهور. 5 شهور لم يرى أمه، وهو يسكن معها في نفس الشارع. هذه هي المرأة الغربية وهي عجوز. ولهذه الأوضاع وتلك الصور وهذه الحياة المضطربة، فإن حالات الانتحار بتصاعد. لماذا؟ لأنه عندما تفسد العقيدة يضيق الصدر، ويختنق النفس بين الضلوع، فتهون على صاحبها الحياة لدرجة يصبح من السهل معها التخلص منها، بل ظاهرة أيضا في الغرب هو كثرة الكتب التي تؤلف. تؤلف بماذا؟ تؤلف في قضية أسهل الطرق للانتحار. يعني هناك كثير من المؤلفات في مكتبات الغرب فيها كيف تتخلص من حياتك بسهولة، تحتوي على أساليب وطرق التخلص من الحياة، بل تجد هذه الكتب رواجا عجيبا ويباع منها مئات الألوف في مدة قصيرة. من تلك الأحصائيات التي بين يدي عندي في أمريكا وفرنسا واليابان وإيطاليا إلى غيرها، في فرنسا على سبيل المثال ذكرت الإحصائيات في باريس أن نحو 30 محاولة انتحار تقع كل 3 دقائق بين الشباب والشابات الفرنسيين، وتشير هذه الإحصائيات إلى أن حالة انتحار تقع بالفعل كل نصف ساعة من تلك المحاولة. هناك نحو 30 محاولة انتحار تقع كل 3 دقائق، وحالة انتحار واحدة تتحقق تقع بالفعل كل نصف ساعة. ويذكر هذا التقرير أو تلك الإحصائية أن نحو 12,000 ينهون حياتهم بأيديهم كل عام، وهذه الإحصائية قد ذكرت في مجلد النور في عددها 127. أيتها الأخوات، هذه صور من مآسي المرأة في الغرب، وهي لا شك غيظ من فيه، فقد رأيت أنا بعيني تلك النساء اللاتي يفترشن الأرصفة بعد الساعة 11 لا مأوى لها. رأيتها أنا هي مع ابنها الرضيع تجلس على في مدخل إما أن لرأيتها مدخل محل، الجو كان باردا، وضعت قطعة من الكرتون وجلست عليها، ووضعت طفلها الصغير في عربة، وتجد الشباب مع الشابات مطرحين في الأرصفة، وبعضهم عزكم الله قد يكون بجانبه زجاجات الخمر، وبعضهم عزكم الله قد استفرى. هذه الصور من مآسي المرأة في الغرب هي نافذة تطل على الجحيم، تقود إلى النار، غير ما فيها من أرق وحزن وكآبة، تنظرها حقا وتبصرها صدقا في عيون الكثيرات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أصدق من الله حديثا. وكان بودنا لو تجنبنا الحديث عن هذا الهبوط المشين في حضارة التيه والضياع، وهناك الكثير من التقارير ترفعت عنها حقيقة، أجل مسامعكم عن أن أذكرها. فقد كان فيما ذكرناه كان ذلك ثقيلا على نفوسنا ونفوس من يسمع. إلا أننا أردنا أن نحذر من خداع اللاهثين وراء سراب تلك الحضارة، ونحذر من تلك الدعوات الهدامة التي حاولت وتحاول عبر وسائل الإعلام وغيرها في إخراج المرأة المسلمة من منزلها لتزاحم الرجال في أعمالهم باسم التحرر والتقدم. نحذرها من تلك الدعوات التي تحاول تسطيح اهتماماتها وأن تجعل هدفها في الحياة تسريح وبنطال وفتان. وحتى لا يسارع في السقوط إلى الهاوية السحيقة التي يجرون الأمة إليها فيغرقون، أعني هؤلاء الأدعياء المتفرجين، فيغرقون من معهم، وحتى لا يعم فسادهم وتزداد شعورهم، ولتقوم الحجة ويصدع بالحق، فلا تضطرب الموازين فيهلك من هلك عن بين ويفوز من فاز على بين، والله غالب على أمره ولو كره الكافرون، ومهما انحرف المخادعون المتحللون. أيها الأخت الكريمة، إن الإسلام وضع لكل من الزوج والزوجة والآباء والأبناء إناثا كانوا أو ذكورا حدودا واضحة يتميز فيها حق كل فئة عن حق الفئة الأخرى، وهي حقوق متكافئة منسجمة تؤدي إلى ملء القلوب بالحب وملء البيوت بالنعيم والسعادة والأمن، وملء المجتمع بالنفس الصالح الذي يبني ولا يهدم، يسمو ولا ينحدر، يرقى ولا يسقط. هذه الحقوق أقامها الإسلام على دعامتين من العدل والحب، ولا ينبع خيرا في هذه الحياة إلا منهما، ولا يستقيم شأن في المجتمع بدونهما. لقد أحل الإسلام المرأة المكانة اللائقة بها في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والعلمية والمالية. كان للمرأة على سبيل المثال دورها العظيم في تلاحم المجتمع المسلم وإشاعة الجو الفضيلة والمودة والعتاب، فلا تخرج إلا محجبة. وكان تاريخنا الإسلامي يزخر بالعالمات والمثقفات من محدثات وفقيهات وشاعرات، وفي نساء الصحابة وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين من روين لنا آلاف الأحاديث النبوية، كل ذلك حسب هدي هذا الدين وتعاليه، وأباح لها العمل خارج المنزل لكن بما يناسب فطرتها وأنوثتها، مراعية من فروق بين الذكر والأنثى، على أن تبقى تربية الأجيال تربية الأبناء هي الأساس في مهنة المرأة المسلمة. ويا لها من مهنة عظيمة جليلة تطلع بها المرأة المسلمة. ولقد كان للمرأة المسلمة دورا فعال في مجال الدعوة إلى الله فيما يبيحه الشرع الحنيف مع بنات جنسها ومحارمها. لقد سارت المرأة في عالمنا الإسلامي قرونا متطاولة تغمرها السعادة وتؤدي دورها في بيتها ومجتمعها إلى أن هبت رياح التغيير، فرانع الكثير الخمول والكسل، وغمرت الكثيرات عادات وتقاليد معظمها ليس من الإسلام. وقد سارت في مطلع هذا القرن دعوات هدامة حاولت كما ذكرنا إخراج المرأة من منزلها لتزاحم الرجال في أعمالهم بصور ومسوغات كثيرة، الاستفادة من طاقة النساء. المجتمع الآن بنصف طاقة، نحن نتنفس بنصف رئة، إلى آخر تلك الدعوات. يقللون من عمل المرأة في بيتها وتربيتها لأبنائها. ولقد تحمل وزر هذه الدعوة أناس خدعوا بحضارة التيه والضياع. وما زالت المؤامرة قائمة على المرأة المسلمة، وما يزال الصراع قائما، فقوى الشر والانحراف يقوي أصحابها، عدو متربص خارج الحدود، وأتباع ناحقون من العلمانيين وعملاء التقريب في داخل البلاد المسلمة. إلا أن العاقبة للمستقيم، والأمل ما يزال قويا في المرأة المسلمة. وما هذا الجمع المبارك إلا أكبر علامات هذا التوفيق وهذا الحفظ الرباني لهذه الأمة من تلك الرياح العاصفة. نسأل الله عز وجل في نهاية كلمتنا هذه الصلاح والهداية لنساء المسلمين، ونسأله عز وجل أن يحفظنا من مضلات الفتن، نسأله عز وجل أن يحفظنا ونساءنا ونساء المسلمين وأبناءهم وبناتهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن يرينا في أعداء الدين يوما أسودا، وأن يجعل دائرة السوء عليهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنه سميع الدعاء. كما أسأله عز وجل أن يحفظنا في بلادنا هذه، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن يوفق مشايخنا ودعاتنا وولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ مازن بن عبد الكريم الفريح على هذه الكلمات، وجعلها الله في ميزان حسناته، ونفعنا الله بأحسن ما سمعنا. أيها الأخوات الفاضلات، لقد جاء دور الأسئلة، وقد وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة من الأخوات، فآمل من الأخوات إعداد بعض الأسئلة في عجالة حتى يتمكن الشيخ من الإجابة عليها. هذه سائلة تقول: رغم الفوائد الكبيرة من هذه الجلسات للذكر إلا أنها قليلة، فهل من حث على إنشاء أكبر من هذه اللقاءات وهذه الجلسات؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن المجتمع النسوي يعاني من قلة الداعيات، وهذه الملاحظة أو المنشورة من الأخت تعكس شيئا من هذا الواقع. ولا شك أن كل امرأة مسلمة ينبغي عليها أن تنشط في الدعوة إلى الله في حدود علمها، لا سيما ووسائل الدعوة في أوساط النساء بحمد الله كثير. ولهذا فإني أنتهز هذه المناسبة في حث الأخوات لا سيما اللاتي في مثلا جامعة الإمام طالبات أن يؤدين زكاة هذا العلم وأن يبذلن جهدهن في أوساط النساء ويحرصن على تنظيم هذه الجهود وترابطها واستثمارها حتى نصل إلى الهدف المنشود وهو إصلاح المرأة التي ركز عليها الأعداء مخططاتهم ووسائلهم الإفسادية. ولا شك أن هذه المخططات تحتاج إلى جهد كبير، ولهذا فإنه ينبغي بل يجب على كل امرأة أن تقوم بما تستطيع من واجب الدعوة في بيتها وبين بنات جنسها بقدر استطاعتها، لأن الحق عز وجل قال ولتكن منكم أمة، والأصل في هذا النص أنه يدخل فيه الرجال والنساء على حد سواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهذا نص أيضا شامل للنساء والرجال. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا شك أن هذا في مسؤولية الجميع. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة. أولا، قد قطعت أيتها الأخت نصف الطريق للعودة إلى الطريق المستقيم والوصول إلى بر الأمان، لأن إدراك المرء بذنبه هذا في حد ذاته جزء من الحل. ولكن عليك بأن تجتهدي بارك الله فيك في أن تكمل النصف الآخر من الطريق لتصلي إلى تلك الحياة الآمنة التي يعمرها الإيمان، والتي لو جاءك ملك الموت لا سعدت بمقابلة ربك وكنت من أولئك الذين يحبون لقاءه. ومن تلك الجهود التي نريد أن تركزي عليها أولا التوبة والاستغفار والندم والإقلاع عما فعلتيه، ولكي تستقر تلك التوبة وتثبت عليها قدمك عليك بالصحبة الصالحات. ولعلك في هذا المجلس لا تعدمين من أخوات صالحات يحرصن على توجيه وإعانتك على المعروف، فأكرم بها من صحبه وأعظم بها من نعمة من الله عز وجل بها عليك إذ انتزعك من تلك الملايين من النساء فجعلك التي ملايين من النساء التي في يجلن في الأسواق وفي غيرها من أماكن المشبوهة الموبوءة، وجعلك في مجالس الذكر. فإذا شدي يدك على أيدي أخواتك الصالحات في مثل هذه المجالس لكي تتقوى وتثبتين على هذه التوبة وتستمرين عليها. ومنها أيضا أن تستثمري أوقات فراغك وتشغليها بالصالح المفيد، لأن الفراغ من أكبر أسباب التي جعلتك ترفعين سماعة الهاتف. تستغليها في طاعة الله. ومنها أيضا أن لا ترفعي سماعة الهاتف، اجعلي أمك وأباك وإخوانك هم الذين يردون على الهاتف، وهذا أراه من آداب توبتك ومستلزماتها. ومنها أيضا أن تتذكري أن الله يمهل ولا يهمل، وكم من فتاة سقطت فابتضحت فكانت فضيحتها نهاية حياتها السعيدة الآمنة. هذه بعض ما أراه في قضية الإقلاع عن المعاكسات، والله تعالى جزاك الله خيرا على هذا الجهد، وأنت مأجور بإذن الله. والمرء يعمل ويسعى جاهدا أن يعمل وأن يكون عمله صوابا. وأما قضية الهداية فقد جعلها الله عز وجل عنده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعليك أن تبذلي وتستمري في نصحك لأبنائك وتستخدمي أساليب عدة. فإذا ما قاموا إلى الصلاة استخدم الأساليب، منها بيني لهم غضبك، اهجريهم مثلا بالكلام، استعيني من أساليب استعيني بالأب، استعيني أيضا بحرمانهم ببعض الأشياء التي يحبونها. ومنها أيضا تقربي إليهم وعلميهم عظم هذه الصلاة. الكثير من أبنائنا لا يفقهون عظم هذه الصلاة، نراهم في المدارس مع كل أسف. فالمهم أنك مأجورة وعملك جليل وهو مكتوب بإذن الله عز وجل لك عند الله، واستمري على نصحك لهم لكي تبرأ الذمة ولا تيأسي، فإن الهداية لا تعلمين متى تكون. وعليك بالدعاء لا سيما في السجود في الثلث الأخير من الليل لصلاحهم وأن يجعلهم عبادا صالحين. نسأل الله لنا ولك الذرية الصالحة وللجميع السامعين.